إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد الغيرواني في الدرس السابع من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وذكر بعدها الآيات إلى أن قال: وقوله وهو العليم الحكيم والعليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى ما بعد ذلك في ذكر آيات الأسماء والصفات لله تعالى في كتابه العزيز. أقول بالله التوفيق في قوله تعالى: وهو الحكيم العليم. في هذا الآية وما بعدها إثبات العلم لله تعالى، وهذه الصفة العظيمة لله تعالى قد ذكرها، قد أكثر الله تعالى من ذكرها في كتاب الله، يتمدح الله تعالى بها بأنه العليم الحكيم. وعلم الله تعالى محيط بكل شيء، حتى بالمستحيل الذي لم يقع، فالله سبحانه يعلم أن لو وقع كيف يقع، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: فيما لم يقع لو وقع كيف يكون. قال في سورة الأنعام عن الكافرين لما قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، رد الله عليهم في الآية التي بعدها بقوله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا بيان من الله تعالى بعلمه الأزلي بأن أهل الكفر لو أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا بالعناد والكفر والتكذيب، وإنهم لكاذبون في قولهم: لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين، كذابون. ومنها أيضا قوله تعالى في غزوة بدر عن ما لم يقع لو وقع كيف يكون، قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن ذلك أيضا مما لم يقع مما يكون مستحيل الوقوع والله يخبر عنه سبحانه، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، آلهة غير الله لفسدتا. سبحان الله. يقول سبحانه وتعالى: لو كان في السماوات الأرض آلهة غير الله لفسدت الأرض والسماء. هذا من علم الله الذي يستحيل أن يكون، هكذا يعلم الله منه ويخبر، وهو أصدق القائلين سبحانه. والأمثلة في هذا الباب كثيرة في كتاب الله، فالشاهد أن علم الله محيط بكل شيء. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. والله يعلم قطر ما في مياه البحار والأنهار وعدد ورق الشجر، ويعلم سبحانه عدد حبات الرمال، ويعلم عدد كل ما له عدد من المخلوقات، ويعلم ما تخفي الصدور، ويعلم الغيب والشهادة. وهذه الصفة، صفة العلم، صفة علم الله، إذا علمها المؤمن وجب عليه الخوف والحذر من عقاب الله مما قد يخفي أو يعلن. قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا آيات عظيمة. فالمؤمن إذا استشعر هذه الآيات علم من العلم ما يجعله في خوف من الله ويكون مراقبا لله. ومن غابت عنه هذه الصفة العظيمة، صفة علم الله، لم يستشعر فيقع في المنكرات وخبائث الأمور. فنسأل الله السلامة والعافية. فعلى المؤمن الإيمان بهذه الصفة، صفة العلم لله، ليكون في حذر دائم من الله في السر والعلم. وفي الآية هذه: وهو العليم الحكيم، ذكر مع العلم الحكمة، لنعلم أن الحكمة لها تعلق بالعلم، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ولا يضع الشيء في موضعه الصحيح إلا من اتصل بالعلم. والحكيم فيها ثلاث معاني: أولها الحكمة، ثانيا الحكم، فالحكيم كثير الحكم وأحكامه صائبة، والثالثة الإصابة في الحكم، فهي من الإحكام والإتقان. قال تعالى: الله أحسن كل شيء خلقه. ثم قال سبحانه وتعالى: العليم الخبير، وذكر مع العلم الخبرة. تضمنت هذه الآية اسمين من أسماء الله: العليم والخبير. فنعلم من ذلك صفتين لله هما العلم والخبرة. ففي الآية اسمان لله: العليم والخبير، وصفتان هما العلم والخبرة. تكلمنا عن العلم آنفا، وهنا نتكلم عن قوله الخبير. والخبير هو العالم ببواطن الأمور، ومن معاني الخبير العلم بحقيقة الأشياء، والعلم بالبواطن أخص من العلم بالظواهر. فالعلم بالظواهر أعم، والعلم بالبواطن أخص، واسم الله اللطيف أخص من الخبير وأوسع معنى فيما يعلم الله من دقائق الأشياء وأكثرها خفاء. قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي قوله في الآيات التي أوردها العليم الخبير ذكر علم الله لما يخفى. فعلم الله يشمل ظواهر الأشياء وبواطنها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح لها. فتعالى الله رب العالمين، فالله علمه ظاهر وباطن، لا تخفى عليه خافية، لأنه سبحانه هو الخالق للأشياء. وهنا نذكر أمر هام، وهو منهج أهل السنة في صفة العلم، وهذه صفة عظيمة، وينبغي أن نعلم منهج أهل السنة في صفة العلم أنها صفة ذاتية. صفة العلم في الله صفة ذاتية قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن المعلومات متجددة. فصفة العلم لله ثابتة أصلا وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. هذا ما ينبغي علمه. كذلك مما ينبغي معرفته أن صفة العلم لله صفة قائمة بالله وليست صفة قائمة بذاتها كما يزعم أهل البدع من الضلال. فالعليم من أسماء الله وهو سبحانه ذو العلم الواسع، وليس معناه أنه العليم بذاته فقط كسائر من الصفات الذاتية، بل الله يعلم ذاته وجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام هذه الآية الأخرى، قال: ثم قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. في هذه الآية بيان لعلم الله الظواهر، العلم الله للظواهر من الأشياء ولبواطنها أيضا. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ففي هذا العلم لظواهر الأشياء وبواطنها. قال: يعلم ما يلج. وما هذه هنا اسم موصول تدل على ما يأتي بعدها من صلة الموصول. ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض من كل أشياء، ومن ذلك مثلا ماء المطر، فالله يعلم ما يتسرب في جوف الأرض من ماء المطر، يعلم كم قطرة وأين يتسرب وأين يستقر ومن ينتفع بهذا الماء إلى آخر هذه الأشياء، كلها علمها الله تعالى. وهكذا جميع الأموات في جوف الأرض، كل من مات ودفن في الأرض يعلم الله مستقر هؤلاء وأحوالهم. وهذا يشمل جميع المخلوقات الهالكة التي تعود الأرض. وهكذا سبحانه يعلم ما تخفي الأرض من الحشرات والهوام، يعلم الله مستقرها ومستودعها في خفايا الأرض. وفي قوله: وما يخرج منها أي من الأرض، كالنبات مثلا الذي يخرج من الأرض، كذلك الماء النابع، ذلك المعادن التي تخرج من جوف الأرض ومن غيرها، ذلك كثير مما يخرج من الأرض. وفي قوله: وما ينزل من السماء أي من الوحي الذي ينزل من السماء، كذلك الملائكة التي تنزل من السماء، كذلك المطر وغير ذلك، كل ما ينزل من السماء. وقوله: وما يعرج فيها أي السماء، من الملائكة تعرج في السماء، والدعاء أيضا والأرواح والعمل الصالح، كل هذا يصعد. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: وعنده مفاتح الغيب. هكذا أورد الشيخ هذا، قال: وعنده مفاتح الغيب في هذه الآية، أي عند الله وحده. وفي الآية حصر واقتصاص في أمور ليست إلا لله وحده. وعنده أي عند الله مفاتح الغيب وحده، وحده لا غيره. مفاتح جمع مفتح بكسر الميم، ومفتح بكسر الميم أي ما يفتح به، وبفتح الميم مفتح أي الخزائن، بفتح الميم مفتح أي الخزائن. فالله عنده العلم بالخزائن، ما تخزي الأرض وتخفي، وهكذا خزائن السماء وما تخفي، يملك هذه الخزائن ويعلمها، وعنده مفاتيحها أي ما تفتح به، فلا يملك ذلك غير الله كائن من كان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام مفسرا لنا هذه المفاتيح بقوله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي الرواية الأخرى الحديث: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والحديث أيضا الرواية الأخرى من حديث ابن عمر أيضا صحيح البخاري رواية أخرى. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الآية في آخر سورة لقمان. ومفاتيح الغيب هي مبادئ الغيب. نعم، عندما نتكلم عن مفاتيح أي مبادئ الغيب، فهذه المذكورات مبادئ لما بعدها. فالأول مثلا الساعة، هذا أول مفتاح، الساعة فهي مفتاح، فمفتاح الساعة هو علم الله لقيام الساعة، وهي قيام القيامة. فالساعة هي مفتاح الآخرة، والنفخ في الصور وحال الخلائق في القيامة والجنة والنار. ومبدأ قيام الآخرة وما يكون هو بقيام الساعة. نعم، مبدأ قيام الآخرة وما يكون فيها، فالله سبحانه تفرد بهذا العلم وهذه الساعة. فلا يعلم أحد، فلا يعلم ذلك أحد أبدا كائنا من كان، لا يعلم ذلك لا ملك ولا نبي البتة. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الساعة قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ومن ادعى علم قيام الساعة فهو كاذب كافر. المفتاح الثاني علم نزول الغيث، علم نزول الغيث، علم نزول الغيث. وقال: وينزل الغيث، والغيث من الغوث، وهو إزالة الشدة، والمراد به هنا المطر، لأنه يزيل القحط والجذب. ولذلك قال الغيث ولم يقل مطر، لأن هناك المطر ما قد يكون، ما قد لا يكون غيثا، بل ربما يكون دمارا. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. والسنة هي القحط. ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض وما يحصل فيها من نبات وما يدب عليها من إنسان وحيوان، وذلك مفتاح الأرزاق أيضا لهذه المخلوقات. كل هذه داخل في هذا الأمر العظيم، وهو علم ما علمه الله تعالى من الغيث ومن نزوله. الثالث، المفتاح الثالث، علم الأرحام. قال: ويعلم ما في الأرحام. وهذا مفتاح حياة الدنيا، والمقصود به ما في بطون الحوامل. ما في الأرحام أي ما في بطون الحوامل من المخلوقات من بني آدم وغيرهم. فلا يعلم ما في الأرحام إلا الذي خلق ما فيها. علم يبدأ من قبل ما تحمل. ثم هنا ذكر أو أنثى، هنا ذكر الله تعالى أيضا ما تحمل من نطفة ممتزجة بالبويضة في قطعة دم ملتصقة بجدار رحم المرأة. في هذه المرحلة علم الله وحده، يعلم وحده سبحانه: أذكر هذا أم أنثى؟ أسعيد هذا أم شقي؟ كم مدة حياته؟ ما رزقه؟ أغني أم فقير؟ إلى آخر هذه الأمور العظيمة لا يعلمها إلا الله. قد خفيت في الأرحام على كل أحد إلا الله عالم الغيب والشهادة، بيده علم هذه الغيوم. نعم، أقول هذا ولا يشكل ما قد يقال من أن من البشر اليوم من قد يعلم ما في الأرحام من ذكر وأنثى. أقول هذا علم محدود مظنون في أحيان كثيرة، ومع ذلك نقول: نعم، نقول علم الله الإنسان ما لم يعلم، هكذا علم الله الإنسان ما لم يعلم. وإنما علمهم مما فتح، وإنما علمهم هذا الذي حصل لهم هو من فتح الله عليهم، من كنوز علمه سبحانه وتعالى. ومع ذلك قد يصيب ويخطئ. كم من يعني امرأة قيل لها في رحمك ذكر ثم يخرج أنثى، والعكس. هذا يعني بالأجهزة التي جعل الله لهم القدرة على معرفة هذا بعد تكونه. لكن من يعلم هذه النطفة عندما خرجت والتعمت بالبويضة والتزغى دم، ما في صفات ولا شيء، تعلمون الله. كذلك يقال فيما قد يذكر من علم الإنسان بالمراصد الجوية وأحوال الجو، طقس والأمطار وهبوب الرياح وغير ذلك، كل ذلك يعلمه الله قبل نشوئه وقبل حصوله. نعم، أزلا يعلمه الله، وقد يشاء الله إعلام بعض خلقاته بعد إنشائه بما يقدره من العلوم والسنين والسنة الكونية، كل ذلك من علوم الله لعباده ومخلوقاته، ثم هم فيما يقولون قد يصيبون في أقوالهم وقد يخطئون. كم مرة قالوا قد مطر وما في مطر، قد الرياح وما تكون رياح، وهكذا، وقد لا يقولون وتحصل. إذا المسألة هي اجتهاد من علم الله الذي علمهم، وليس علم كعلم الله. علم الله شأنه عظيم. المفتاح الرابع قال علم ما في الغد. علم ما في الغد أي اليوم الذي سيقدم. اليوم أنت تعلم، وغدا ماذا سيكون؟ ما أعلمك؟ وبعد غد والشهر القادم والسنة القادمة، من يعلم هذا؟ هذا لا يعلمه إلا الله. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وبعد غد والشهر الجاي والسنة اللي بعده، وهكذا. فهذا مفتاح الكسب والأعمال التي في أرزاق العباد من جميع المخلوقات. ما أحد يعلم متى سيكسب متى سيخسر غير ذلك، فلا أحد يعلم ما يكسب هو غدا، فضلا أن يعلم غيره هل يكسب ولا يكسب. كل ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى. وهكذا نعلم أن الإنسان لا يعلم أنه سيكون كذا، وقد يعلم ثم يحول بينه وبين ما قد علم حائل مما أقدر الله تعالى فلا يكون، ولكن الله يعلم ولا يحول دون تحقق علم الله شيء مهما كان. كذلك يدخل في الكسب، فمن الكسب سيئات الحسنات، هذه مكاسب، مثل ما تكسب الرزق إذا تكسب حسنات تكسب سيئات، نسأل الله السلامة. وكذلك علم أعمال العباد التي يحاسبون عليها لهم أو عليهم، وهذه أمرها عظيم، وعليها مصير العباد يوم القيامة ويوم البعث والنشور، لا يعلم ذلك إلا الله، فهي في سر الغيوب عن كلام عن كل أحد وعن فهمه وقوله إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. المفتاح الخامس علم مكان موت كل حي. من يدري أين سيموت؟ في أي بلاد؟ وفي سماء أو في أرض؟ هكذا لا يعلم إلا الله. قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا مفتاح الحياة الأخروية، الموت مفتاح الحياة الأخروية والحياة البرزخية التي فيها العباد ينعمون أو يعذبون، وهي حياة سرمدية لا نهاية لها، خلود إما في جنة أو في نار. هذه كلها اختص الله تعالى بعلمها سبحانه وتعالى. لا يدري المخلوق من كل الكائنات أين تقبض روحه، في أي زمان، في أي مكان، في أي بلاد، في الفضاء، في الجو، أم في الأرض، أم في البحر، كل ذلك قد علمه الله قبل أن يكون الكون، وكتبه وقدره، وسيكون كما علمه وقدره الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام الآية الأخرى بعد ذلك، قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا كتاب مبين. أما قوله ويعلم ما في البر والبحر، ففي ذلك بيان علم الله الشامل لكل ما حوت الأرض برها وبحرها. فانظر إلى سعة هذه البحار وما حوت من مخلوقات وكائنات كثيرة لا تعد ولا تحصى عند البشر، ولكن الله يعلم هذه الكائنات قبل أن توجد وبعد وجودها وإلى أي مدى انتهائها. علم الله سبحانه قد أحاط بذلك، فهذا علم عظيم. وهكذا في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فتأمل بارك الله فيك، كم شجرة في الأرض وفي السماء، ففي السماء أشجار منها شجرة المنتهى، كل هذه الأشجار يعلمها الله ويعلم عدد ورقاتها، فما تسقط من ورقة من شجرة في الأرض في البر أو البحر إلا والله سبحانه قد أحاط علمه بهذه الورقة وسقوطها، وأين تقع بعد سقوطها، وما تسقط عليه، ومن يتناولها، ومن يأكلها من الدواب والناس. هذا علم الله، دق ولطف علمه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى إنه والله لعلم عظيم لا يسع من تأمل ذلك إلا الإقرار بعظمة هذا العلم لله جل وعلا. ثم قال ولا حبة في ظلمات البر والبحر، وهذا أيضا من علم الله الواسع الشامل للمخلوقات، فما من حبة في الأرض من كل ما يقال له حبة إلا يعلمه الله تعالى، ويعلم موضعها سواء فوق الأرض أو في جوف الأرض، وإن كانت في ظلمات الليل أو ظلمة الخفاء في جوف الأرض فإنها لا تخفى عن علم الله، فالله يعلمها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم قال ولا رطب ولا يابس، انظر الدقة في العلم سبحانه. ثم ذكر هذا الأمر العظيم، قال ولا رطب ولا يابس، فعلم الله التام بكل ما خلق من رطب أو يابس، فكل ما يوصف بالرطوبة أو اليبسة في الأرض عليها أو في جوفها إلا والله يعلمه، وقد أحاط به علم الله سبحانه، فسبحانه من أحاط بعلمه كل المخلوقات. ثم اعلم بارك الله فيك أن هذا التفصيل في ذكر صفات الله بصفة العلم وسعته والتفصيل فيه والإكثار من ذكره هو من باب كمالات الصفات، كمالات الصفات لله، وكمالات الصفات لله قاعدة فيها كما ذكرنا في دروس مضت التفصيل والتنويع في ذكر مظاهر الصفة، وهكذا جميع الصفات الثابتة لله والتي يتمدح الله تعالى بذكرها لبيان عظمة الله. وصفات الكمال كما ذكرنا آنفا في دروس مضت أنه يشرع فيها التفصيل، والله فصل بكثير من صفات الكمال في آيات كثيرة في القرآن، بخلاف صفات التنزيه فإنه يجمل فيها ويقصد بها ذكر كمال الضد منها كما ذكرنا في درس مضت. وفي آخر هذه الآية التي معنا قال تعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر خاتمة الآية إلا في كتاب مبين، خاتم هذه الآية بقوله إلا في كتاب مبين، بيّن سبحانه بأن الله أحاط بهذه الخلائق علما بها قبل أن تكون، ثم كتبها في اللوح المحفوظ. فسبحانه من وسع علمه كل مخلوقاته وأذن بكتابته في اللوح المحفوظ. ثم أورد الشيخ بعد ذلك من الآيات ومما يعني جاء في مثل هذه الرسالة، الآية قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهذا بيان علم الله بما تحمل الإناث، وهذا عام في كل الإناث المخلوقات من الجن والإنس والطيور حيوانات حشرات فوق الأرض في جوف الأرض، كل هذه المخلوقات في أرحام هذه الإناث يعني ما فيها لا يعلمه إلا الله، حين وضعت في هذه الأرحام وحين تخلقت وما تقول من أحوالها كما مضى معنا حتى تضع هذه الأرحام وتخرج ما فيها إلى الدنيا لتحيا وتموت، ويعلم آجالها وأعمارها وأرزاقها ومنتهى أمرها ومستقرها في حياتها وبعد موتها. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تمام الآيات في ذكر صفات الله صفات العلم لله تعالى، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي هذه الآية ذكر صفة القدرة المطلقة لله تعالى، صفة القدرة المطلقة لله تعالى إجمالا ذكرها، وكذلك ذكر مجمل لصفة العلم لله تعالى تضمنت في الآية. واللام في قوله لتعلموا للتعليل، وهي متعلقة بقول سبحانه وتعالى في الآيات قبلها خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم قال لتعلموا. ففيها بيان كمال قدرته، وأن من صفات الله تعالى القدرة. نعم، من صفاته أيضا القدرة، والقدرة وصف الله، يعني وصف لله القدرة، وصف الله، فهو يقدر على فعل كل شيء، لا يجوزه شيء، فهو على كل شيء قدير. ولذلك كان من أسماء الله تعالى القدير، والقدير صيغة مبالغة من القدرة، أي هو ذو القدرة البالغة، أي من قامت به القدرة قياما عظيما. ولله القدرة المطلقة، فهي شامل لكل شيء. ويخطئ كثير من أهل الضلال فيقولون لا تقل إن الله على كل شيء قدير، سبحان الله، يقول لا تقل إن الله على كل شيء قدير، لا تقول إن الله على كل شيء قدير. وما أقول، والآية صريحة في جواز قول إن الله على كل شيء قدير، وثابتة إن الله على كل شيء قدير. لكن أهل الضلال يقولوا إيش؟ لا تقل إن الله على كل شيء قدير، ولكن قل هو على ما يشاء قدير. انظر الضلال، قل على هو ما هو ما يشاء، هو إيش؟ هو على ما يشاء قدير. فيعلنون ذلك ببدعة منكرة، وهو أن قدرة الله ليست شاملة لكل شيء، سبحان الله، بل هو قدير على ما يشاء. تعالى الله من ضلال هؤلاء الدجاجرة، وهذا القول من ضلالات الأشاعرة والماتريدية. ولقد سمعت مرة أحد الصوفية مبتدعة يقول إذا قلت إن الله على كل شيء قدير فكأنك تقول أنه قادر على إيجاد إله معه أو مثله، سبحان الله. فنعوذ بالله من هذا الزيغ والضلال، تحريف آيات الله تعالى. فنقول ونثبت أن الله قادر على كل شيء من أفعاله وأفعال العباد ومخلوقاته سبحانه وتعالى، بل أننا نقول أن قدرة الله شامل على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، وهذا داخل في قوله تعالى والله على كل شيء قدير. وقد مضى معنا درس يعني ذكر بعض هذه الأشياء في دروس مضت، والحمد لله. ثم قال وإن الله قد أحاط بكل شيء علما. وشيء هنا تشمل أن علم الله أطبق على كل شيء من أفعاله وأفعال عباده في كل زمان ومكان. نعم، وإن ما من شيء إلا قد أحاط الله سبحانه به علما. والإحاطة في هذه الآية متعلقة بالعلم والعلمية لله تعالى، وإلا فإن إحاطة الله أعم من ذلك، فتشمل العلم والقدرة والسعة والشمول. هكذا ثم استطرد الشيخ بعد ذلك في ذكر بعض الآيات المتضمنة صفات الله وأفعاله، فقال وفي قوله إن الله الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذكر آيات أخرى. ونحن نتوقف بإذن الله في هذا الدرس في هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في درس آخر في هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة الأسماء والصفات وغيرها، عقيدة الواسطية. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا، والحمد لله.